بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: نعم، وصلنا للعبارة صحيح. لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاص. ذكرنا في البحث السابق أنه إذا كان عندنا عام ثم ورد الخاص بعد ذلك، فكان المتقدم في الزمان الأول عام كأكرم العلماء، ثم جاء بعد ذلك خاص وهو لا تكرم العالم الفاسق. فقلنا بأنه لا يصح إجراء الاستصحاب، وذلك لأنه لم يحرز ما هو الحكم الثابت في الزمان الأول. فهل كان الحكم في الزمان الأول وجوب إكرام العلماء ومنهم الفساق، أو أن الحكم في الزمان الأول وجوب إكرام العلماء ما عدا الفساق؟ فمع تردد الخاص المتأخر بين كونه ناسخا ومخصصا، لم يتنقح عندنا الحكم في الزمان الأول، فلا معنى لإجراء الاستصحاب. فقد يقال بأن هذا الإشكال لا يأتي فيما لو عكسنا المطلب، أي لو كان الموجود في الزمان الأول هو الخاص وبعد زمان جاءنا العام، فإنه لا مانع حينئذ من إجراء الاستصحاب، ولا يرد الإشكال الذي ذكره المصنف. وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون العام المتأخر وهو أكرم العلماء ناسخ، فالحكم في الزمان الأول بالنسبة إلى العلماء الفسق ما هو؟ حرمة الإكرام، لأن الوارد في الزمان الأول لا تكرم العالم الفاسق. فلو قلنا أن العام المتأخر ناسخون، فإن الحكم في الزمان الأول حرمة إكرام العالم الفاسق. وكذا لو بنينا على أن العام في الزمان الثاني مخصص بالدليل الأول، أي أعملنا صناعة التخصيص، فمقتضى صناعة التخصيص وجوب إكرام العلماء ما عدا العلماء الفساق، فيحرم إكرامهم. فعلى كل تقدير لا فرق بين أن نجعل العام المتأخر مخصصا بالخاص المتقدم، أو نجعله ناسخا بل للخاص المتقدم، فإنه على كل حال هناك جهة محفوظة مشتركة، وهو أن الحكم في الزمان الأول ما هو؟ حرمة إكرام العلماء الفساق. وإنما الفرق يحصل في حكم الزمان المتأخر بعد مجيء الدليل الثاني، إذ في الزمان الأول نعلم على كل حال بأن العالم الفاسق يحرم إكرامه، وإنما المشكلة نشأت بعد مجيء الدليل الثاني وهو العام. فلو قلنا أن العام المتأخر مخصص، فما زال حكم حرمة إكرام العالم الفاسق باقي، لأنه نقول بالتخصيص. وإن كان العام المتأخر ناسخا للخاص فيكون الوظيفة حينئذ وجوب إكرام العالم الفاسق. فالفرق بين كون العام المتأخر ناسخا أو مخصصا إنما يوجب الشك في الوظيفة في الزمان الثاني، والمفروض نحن على يقين بالوظيفة في الزمان الأول، فنقول نجري الاستصحاب حينئذ لأننا كنا على يقين قبل مجيء هذا العام بحرمة إكرام العالم الفاسق، ثم حصل عندنا الشك للتردد أن هذا ناسخ أو مخصص فنستصحب بقاء الحكم، فلا يرد الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف على الاستصحاب وهو عدم وجود اليقين السابق. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم إن المصنف في آخر البحث نبه على مطلب، وهو أننا عندما نقول أن الأمر يدور بين النسخ وبين سائر الظهورات الأخرى عليكم السلام، هذا إنما يتم لو لم نفرض أن الدليل الخاص ظاهر في أن الحكم الثابت ثابت من أول الشريعة. رجع إلى أصل المطلب، يعني لو أصل المطلب وينش كان عندنا مصنف؟ عندنا عام، يعني دخل في العام والخاص، رجعنا إلى هالمطلب. لو كان عندنا عام في الزمان الأول أكرم العلماء، صير خوش آدمي أكرم العلماء، ثم جاء دليل في الزمان الثاني وقال لا تكرم العالم الفاسق، دار أمر الخطاب الثاني بين كونه ناسخا أو مخصصا. هذا الدوران إنما يتم لو لم ينعقد ظهور في الدليل الثاني وهو الخاص أن هذا الحكم ثابت في أول الشريعة، وإلا لو قامت قرينة في هذا الدليل على أن الحكم ثابت في أول الشريعة فلا معنى لدعوى الناسخية، لأن مقتضى ثبوته من أول الشريعة أنه ليس الحكم نشأ في هذا الزمان بل هو موجود في أول زمان الشريعة، فحينئذ لا بد أن نرتكب التخصيص، أي أن عندنا عام وخاص كلاهما متحدين في الزمان، فيأتي البحث إذا وجد عندنا دليل يدل على الإلزام ثم قامت قرينة على الترخيص نحمل الإلزام على الاستحباب أو الكراهة حسب الدليل وجوب أو حرمة. قال نعم لا يجري، أي هو الذي لا يجري؟ الإشكال الثاني في الاستصحاب، لأن الاستصحاب فيه إشكالين، إشكال أول لا ينقح ظهوران، وإشكال ثاني ليس عندنا يقين سابق. هذا الإشكال الثاني لا يجري، ولا إشكال أول يجري، يبقى الإشكال الأول واضح. نعم لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاص، لأننا على كل حال كما شرحنا عندنا يقين سابق بالحكم في الزمان الأول، وهو أنه يحرم إكرام العالم الفاسق. ثم إن هذا التعارض يتعارض، التعارض بين النسخ وغيره إنما هو مع عدم ظهور الخاص اللي هو المتأخر في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء، وإلا تعين التخصيص. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب أو المورد الآخر، وين بحثنا الآن تذكرون؟ وش دخلنا في هالمطالب شيخنا؟
كيف شفنا هنا ينعقد الظهور؟
ياهو في 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 وين؟
ينعقد الظهور
ظهور الخاص قرينة خاصة من أول الشريعة، كما لو قامت قرينة على أنه جاء الشارع وصرح في الدليل، قال لا تكرم العلماء بل أكرم العلماء، لا تكرم العالم الفاسق، فإن هذا يعجب قرينة، فإن هذا حكم ارتكازي ثابت. شاب قرينة واضحة، إذا أبرز قرينة أو قرينة ارتكازية موجودة عندنا، فإنه حينئذ لا إشكال حينئذ بأنه ماذا، بأنه كون شيء من الخبائث، مثلا من الأمور الخبائث كون شيء من الخبائث لا نحتمل حليته وحليته أصلا، فهذه قران، إما قران ارتكازية عقلية أو عقلائية أو لفظية تكشف على أن الحكم ثابت في أول الشريعة، أو ثبت أن هذا الحكم مشترك بين الشرائع، واضح، وأن هذا الحكم ما نسخ، لأنه هذه الحكم من الأمور الفطرية التي تتناسب مع الفطرة مثلا، فهذا كلها قرائن على أن الحكم حينئذ ثابت من أول الشريعة. بحثنا كان في وين؟ في الأظهرية. إذا تعارض عندنا ظهوران فالمرجح هو الأظهرية، وكنا نتكلم عن القرائن النوعية لا القرائن الشخصية، لأن القرائن الشخصية ما تخص الفقيه بما لا تخص، لا معنى لبحثها في الأصول، لأن القرائن الشخصية إنما تبحث في وين؟ في الفقه بحسب الأدلة. المورد الأخير الذي تعرض له المصنف هو لو دار الأمر بين الظهور اللفظ في المعنى الحقيقي وظهور اللفظ مع القرينة في المعنى المجازي. بيان ذلك، نجيب مثال بسيط عرفي. لو قال المولى توضأ بالماء ثم جاء دليل آخر وقال توضأ بماء الورد، ففي مثل هذا المورد يقول المولى، نقول بأنه لا يخلو، إما أن المراد عند الشارع هو الوضوء بالماء المطلق فيكون مراده الدليل الأول توضأ بالماء، وظاهر الماء هو أي ماء المطلق، أو أنه يريد منا الوضوء بالماء المضاف بالورد. إذا عندك استهجان في الوضوء، المولى قال لعبده ائتني بماء، ثم قال ائتني بماء الورد، غير مثال عشان مثلا عندك استهجان في المثال، المولى قال ائتني بماء ثم قال له بعد فترة ائتني بماء الورد، ويعلم أن مراد المولى واحد مو متعدد، واضح، وإلا لو احتملنا التعدد فلا تعارض بين مثبتين، صحيح، لا تعارض. هاي نقطة تنبيه عشان تفتي المثال، تنبيه، ذكروا في محله بأن التعارض إنما يأتي مع اختلاف الدليلين في الكيف، كما لو كان أحدهما موجب والآخر سالب. أكرم العلماء لا تكرم العالم النحوي، عندنا أكرم ولا تكرم فيحصل بينهما تعارض. أما لو كان كلا الدليلين متحدين في الكيف إثباتا أو نفيا، فقال أكرم العلماء، أكرم العلماء العدول، يقال لا تنافي بين مثبتين، هذا يثبت إكرام العلماء وهذا يثبت إكرام العلماء العدول، والثاني من تطبيقات الأول وبيان لأبرز المصادق مثلا، ولا تنافي بين الدليلين، لا بل بينهما تمام ملائمة. لا تكرم النحوي ولا تكرم النحوي الفاسق، ما بينهما تنافي، كلاهما لا تكرم. إذن التعارض يتوقف على أننا يوجد عندنا دليلين يختلفان في الكيف ويختلفان، بل وبعد ذلك تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق أو من واش أو ما شاكل ذلك. أما لو كان كلاهما متحدين في الكيف فمقتضى القاعدة أنه شنو، أنه لا تعارض، إلا إذا أحرزنا من الخارج أن مطلوب المولى أحدهما على نحو التعيين، لا أن الثاني من بيان لأبرز المصادق للأول. المولى يريد أحدهما على نحو التعيين، إما أن يريد أن أعتق رقبة أو يريد أن أصوم شهرين متتابعين. فلو قال من أفطر متعمدا فليصم شهرين متتابعين، ثم جاءنا دليل يقول من أفطر متعمدا فليطعم 60 مسكين، وما احتملنا التعدد وأن المراد هو كفارة واحدة، حيث ورد دليل ولو من الخارج لا يجب على المكلف عند إلا شيء واحد. تردد هذا الشيء الآن بين الإطعام وبين الصيام. هنا وإن كان مثبتين لكن يحصل بينهما تعارض بالعرض، يسمى لعلمنا من الخارج أن كلاهما غير ثابتين. هذا محل. ومقامنا من هذا القبيل، لو قال المولى لعبده يا عبد عبدي عبدي يا ائتني بماء، ثم قال بعد 5 دقائق ائتني بماء الورد، وهو يعلم أن المولى يريد أحد المين، إما المضاف أو المطلق، إما ماء الورد أو ماء كذا مطلق، وإلا لو احتمل أن كلاهما يري فيه يجيبهم. فهنا يتعارض الدليلان في تنقيح ما هو المراد الجدي للمتكلم، هل أن المراد الحقيقة المعنى الحقيقي للماء وهو الماء المطلق، أو أن المراد هو المعنى المجازي للماء مع فرض أنه أبرز القرين فقال الورد، قال ماء الورد، فيحصل تعارض بين الدليلين، فما هو المقدم حينئذ؟ وضع محل البحث. إذن ما هو المقدم في مثل هذا المورد؟ يقول المصنف المعروف على الألسنة بأنه يقدم الحقيقة على المجاز، فإذا دار الأمر بين الظهورين أحدهما مقتضاه الحقيقة والآخر مقتضاه المجاز نقدم الحقيقة على المجاز. والمثال الذي ذكرناه، ركز، إنما يصح لو كان الماء في الدليل الثاني عند مجيء قرين أو لفظ الوار يكون مجاز، وهذا محل نزاع عندهم، لأن هل هذا من باب تعدد الدال والمدلول فيكون حقيقة، أو هذا من باب أنه الماء موضوع للطبيعة المطلقة فالإتيان بالورد يكون مجاز. كما شرحناه قبل كم يوم هذا مبني على الخلاف في بحث الإطلاق، فيمكننا أن نمثل بمثال آخر محل الاتفاق، لأن اتماع الورد قد يقال هذا تعدد دال ومدلول، هذا حقيقة مو مجاز. كما لو قال ائتني بأسد ثم قال ائتني بأسد يرمي، واضح؟ فهنا بلا إشكال أن أسد في الأول المعنى الحقيقي، وهو يأتي ماذا؟ حيوان مفترس، يروح يجيب لي حيوان مفترس. الثاني ائتني بأسد يرمي السهام، المراد من الأسد ما هو؟ الرجل الشجاع، لأنه جاء قرين على المجاز. هذا بين قوسين ابحثوه، يعني سؤال لكم، ما هو الفرق بين قضية قرينة المجاز وتعدد الدال والمدلول؟ ائتني بماء الوار اعتق رقبة مؤمن، يقول تعدد دال ومدلول، وظاهرة تعدد الدال حقيقة لو مجاز؟ حقيقة. ما هو الفرق بين فكرة تعدد الدال والمدلول اللي حقيقة وبين المجاز؟ ليش سميته مجاز؟ ليش ما قلت تعدد الدال ومدلول أيضا؟ مثلا ائتني برجل، ائتني بماذا؟ بأسد يرمي السهام، ليش هي مثل تعدد دال ومدلول؟ دقيق، فكروا في المطلب، لماذا لا يكون موارد المجاز من باب تعدد الدال والمدلول؟ هذا بين قوسين، فكروا في هذا السؤال. خب، فإذا تعارض الدليلان، يقول الآن المولى أنا عبد حيات يريد المولى أشتري له أسد وأتي به إلى البيت، أو يريدني أن أأتي بالرجل الشجاع لكي يأمره في المعركة مثلا وكذا، شنو أسوي أنا؟ فيتعارض ظهور الأسد في الأول في إرادة المعنى الحقيقي، والأسد في الثاني في المعنى المجازي، فما هو المرجح؟ يقول الدائر على الألسنة تقديم الحقيقة على المجاز ورجح الحقيقة على المجاز، فقالوا عند التعارض يحمل اللفظ على الحقيقة، فيقول فيجب على المكلف أن يأتيه بالحيوان المفترس، لأن ظهور المعنى في الحقيقة أظهر من ظهوره في المجاز لاحتياجه إلى القرينة، فنكتة الأظهرية تقتضي أن يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، لأن إرادة المعنى يحتاج إلى مؤنة، إرادة المعنى المجازي يحتاج إلى مؤنة وهي القرينة، فيكون حمل اللفظ على الحقيقة أظهر لعدم الحاجة فيه إلى مؤنة، فيقدم أحد الدليلين على الآخر بملاك الأظهرية. ولكن المصنف لم يقبل هذا الكلام، شنو نسوي بعد؟ وذلك لأنه هنا ثلاث صور كلها لا يأتي فيها كلام المشهور، فماذا تريدون أن الحقيقة أرجح من المجاز؟ هنا ثلاث صور. الصورة الأولى، لو فرضنا أن المعنى المجازي مبني على قرينة لفظية كما في مثالنا، ائتني بأسد يرمي، ففي الحقيقة يدور الأمر في المقام بين طرح الوضع اللفظي بإرادة المعنى المجازي وبين طرح مقتضى القرين في الظهور المجازي بإرادة المعنى الحقيقي. شلون بيان ذلك؟ يقول الشيخ العظام في الحقيقة عندنا ظهوران، هنا يحصل التعارض بين ظهور أسد في الجملة الأولى التي هي معنى الحقيقي، في أننا نطرح ظهور أسد في معناها الحقيقي وضعا بأن المتكلم يريد منها المعنى المجازي، إذا رجحنا الدليل الثاني على الأول سنرفع اليد عن الظهور الوضعي لللفظ في معناه الحقيقي، هذا ما اقتضي ترجيح شنو؟ المجاز على الحقيقة. وبين أن نرفع اليد عن ظهور لفظ يرمي وهي القرينة في أنه يريد المعنى المجاز في أنه يريد المعنى المجازي، فنرفع اليد عن ذلك بإرادة المعنى الحقيقي، فنرفع اليد عن مقتضى ظهور لفظ يرمي في إرادة المعنى المجازي، نرفعه بأنه يريد المعنى الحقيقي، فيدور الأمر بين طرحين بين رفعين لليد، إما أن نرفع اليد عن ظهور أسد في معناه الحقيقي وضعا، أو ظهور لفظ يرمي في إرادة المعنى المجازي، ولا ترجح لأحدهما على الآخر لأن كلاهما بالواضع. فكما أنه لفظ الأسد في الدليل الأول ظهور وضعي، فكذلك ظهور يرمي في إفادة معنى شنو؟ ظهور وضعي، فكلاهما ظهور وضعي، فما هو أرجحية رفع اليد عن ظهور وضعي لأجل ظهور وضعي آخر؟ واضح الفكرة؟ إذن يرمي هذه قرينة لفظية لها ظهور وضعي في إرادة الرام، وإذا حافظنا على الظهور الوضعي ليرمي يتعين أن نرفع اليد عن المعنى الحقيقي، فما هو الموجب عندكم في ترجيع الحقيقة على المجاز؟ إذ مرجع ترجيح الحقيقة على المجاز رفع اليد عن ظهور لفظ يرمي في معناها الحقيقي وطرحه والحفاظ على ظهور لفظ الأسد في معناه الحقيقي. فما هو أرجحية الأول على الثاني مع أن كلاهما بالواضح وكلاهما ظهور وضعي؟ فإن أرادوا طرحا، إذن إذا أراد المشهور في مثل هذه الحالة الموجب لطرح أحد اللفظين في ظهوره الوضعي في المعنى والحفاظ على ظهور الآخر في معناه الوضعي، فلا نعرف له وجه، وهذا ترجيح بلا مرجح. هذا إذا أرادوا أن القرينة في المجاز قرينة شنو؟ لفظية. الحالة الثانية، لا، مرادهم من هذا المورد ما لو كان ظهور اللفظ في المعنى المجازي غير مستند إلى الواضع، وإنما مستند إلى قرينة حالية أو ماذا، أو قرينة ماذا، عقلية أو ما شاكل ذلك، أو قرينة منفصلة. المهم أنه معتمد على قرينة غير لفظية. كما لو رأينا المعركة، قاعدين في معركة، يقول ائتني بأسد، وش هو أسد؟ يعني يريد شنو؟ ائتني بأسد، يقولها في المعركة، وش يريد يعني؟ يريد الرجل الشجاع، ما يريد الأسد حيوان مفترس يأكله، واضح؟ إذا فرضنا أن هناك قرينة غير لفظية هي الدالة على المجاز، فهل مرادكم أنه في هذه الحالة لو تعارضا الدليل ظهور الجملة في الحقيقي والمجازي فيقدم الحقيقي على المجازي؟ كان هذا كلامكم؟ هذا أيضا لا نرى له وجها، وذلك لأن القرينة الحالية ظهورها في أن المراد من اللفظ المعنى المجازي لا يقصر عند العرف عن ظهور اللفظ في اللفظ الذي يستند ظهوره إلى الوضع، فإن العرف لا يرى فرقا بين أن تكون قرينة المجاز وضع كيرمي، وبين أن تكون قرينة المجاز قرينة حالية واضحة، فإنها عند العرف بمستوى القرينة اللفظية الوضعية، فحينئذ لا نرى أن العرف يفرق بين قوله جئني بأسد، جئني بأسد يرمي، جئني بأسد، جئني بأسد في قرينة حالية واضحة. العرف لا يفرق بين الموردين، ويرى أن كلا الموردين من سياقين واحد. وقد عرفت أنه في الحالة الأولى لا وجه لأرجحية الحقيقة على المجاز، فكذا الثاني لا وجه لأرجحية الحقيقة على المجاز، والعرف ببابك. هل يرى فرق بين القرينة اللفظية فيقدم الحقيقة وبين القرينة الحالية الواضحة التي توجب ظهور الكلام في المعنى المجازي؟ لا يرى الفرق، لا يرى العرف فرقا بينهما. الحالة الثالثة، أن يكون المجاز مستفاد بتعبير المصنف من الظن المعتبر. شنو يعني مستلزم ظن المعتبر؟ في شيء غير القرينة اللفظية وغير القرينة الحالية والمقامية؟ شوف عبارته في الكتاب، قال وإن كان ظنا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور، عكس المطلب بعد. شنو يعني ظن معتبر؟ في شيء غير القرينة اللفظية والقرينة غير اللفظية؟ ها يقول المصنف، هذا مرادهم في الكلمات القدماء، إذا كان منشأ حمل اللفظ على المجاز كونه مجازا مشهورا، فما في قرينة شخصية لا لفظية ولا حالية مقامية، واضح؟ في باب المجاز المشهور ما عندنا قرينة محفوفة بالكلام، لا قرينة لفظية ولا قرينة حالية أو مقالية، بل هناك قرينة نوعية، وهو أن اللفظ كثيرا ما يستعمل في إرادة المجاز بحيث كثرة الاستعمال تغني عن بيان القرينة، ويسمى هذا بالمجاز المشهور. فلو دار الأمر يا شيخنا بين الحقيقة والمجاز المشهور، كما لو فرضنا أن استعمال لفظ أسد صار مجاز مشهور في الحيوان المفترس، ماذا قالوا في ذاك البحث في تعارض الأحوال؟ بحثنا في الكفاية. إذا تعارض الحقيقة مع المجاز المشهور فهنا مسلكان يا سيد. المسلك الأول وهو المشهور تقديم المجاز على الحقيقة، لأن مقتضى كثرة استعمال اللفظ في المجاز المشهور الذي أوجب كون الكثرة قرينة نوعية، إرادة المعنى الحقيقي يحتاج إلى إبراز قرينة أنه لا يريد الكثرة، تفتين؟ حيث أنه متى ما استعمل اللفظ الذي تلبس بالمجاز المشهور فقد استعمله بقرينة نوعية، لأن متى ما كان مجاز مشهور في قرينة نوعية. ما هي القرينة النوعية؟ كثرة استعماله تكشف عن إرادة المجاز. فلو أراد العدول عن القرينة نحتاج إلى بيان. ولهذا المشهور قالوا أنه إذا دار الأمر بين المجاز المشهور وبين الحقيقة نحمل اللفظ على المجاز المشهور. في قبال ذلك قول ذهب إليه بعضهم هو التوقف، لكن ما في قول بتقديم الحقيقة على المجاز المشهور. تفتين؟ ولهذا المصنف يقول إذا كان منشأ المجازية كون المورد من باب المجاز المشهور فينبغي بالعكس أن نقدم المجاز على الحقيقة، لأن كثرة استعمال اللفظ نوعا في المعنى المجازي توجب قرينة نوعية، فلو أراد المتكلم خلاف ذلك لابد أن ينصب قرينة على المعنى الحقيقي، فتنقلب القضية حينئذ في المقام، لا أنه نقدم الحقيقة على المجاز بل نقدم المجاز على الحقيقة. إذن وين هكلامكم أيها المشهور؟ إذن لم نرى وجها لدعوى تقديم الحقيقة على المجاز. قال في عند عبارة بعدين نكملها إن شاء الله. قال ومنها ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهور اللفظ مع القرينة. في أي معنى؟ في المعنى المجازي لابد من فرض قرينة. سؤال، كل أسئلة نسألكم، هل القرينة مصححة للمجاز؟ أو أن القرينة كاشفة عن المراد مو صحيح للمجاز؟ عندهم خلاف شيخنا. هل صحة الاستعمال المجازي تتوقف على إبراز القرينة بحيث القرينة شرط في الصحة، بمعنى لو أتى باللفظ وأراد منه المعنى المجازي ولم ينصب قرينة غلط، خطأ استعمال غلط، فهل القرينة شرط في صحة الاستعمال أو أن القرينة ليست شرطا في صحة الاستعمال بل شرطا في تنقح الظهور المجازي، بحيث أنه لو استعمل اللفظ بلا قرينة يصح عند اللغة عند العرب ولكنه يكون مخلا بغرضه لو كان غرضه الإفادة؟ هنا مسلكان أشرنا لهما في الكفاية، ويترتب على ذلك أبحاث عندهم. مسلك يقول لا، القرينة ليست شرطا في الصحة، ولهذا قد يتعلق غرضه بالإجمال فيأتي باللفظ ويريد المعنى المجازي ولكن لا ينصب قرينة ويصح هذا الاستعمال، متفتين؟ ويكون غرضه الإجمال، فإن من أغراض العقلاء شنو؟ الإجمال. فلو أطلق اللفظ وأراد جدا أو استعمالا المعنى المجازي ولم ينصب القرينة الاستعمال صحيح مو خطأ، بعضهم يقول لا، ما ثبت صحة استعمال اللفظ في إرادة معنى غير الحقيقي إلا بنصب القرينة، فالقرينة مصححة للاستعمال لا أنها كاشفة عن المراد. هذا مطلب أيضا يعني محل بحث عندهم، ويترتب على ذلك آثار في بحث الاضطراد وتعارض الأحوال وغيرها في الكفاية. قال: وعبروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز، ورجحوها، رجحوا الحقيقة عليه على المجاز. فإن أرادوا احتمال الثلاث، فإن أرادوا أنه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي، جئني بأسد، نطرح الوضع اللفظي بكيف نطرح، كيف نطرح الوضع اللفظي بإرادة المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. هذا إذا أردنا أن نرفع اليد عن ظهور الجملة الحقيقية في إرادة المعنى الحقيقي، وبين هذه بين نتصرف في الجملة الثانية، وبين طرح مقتضى القرينة يرمي، جئني بأسد يرمي، طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازي، كيف نطرح مقتضى القرينة بإرادة المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس. فإذا أرادوا أنه إذا دار الأمر بين طرح كذا وبين طرح كذا، فحينئذ قصدهم نرجح الحقيقة على المجاز، فلا أعرف له وجها. ليش؟ لأن ظهور اللفظ في المعنى المجازي أبدت الحالات الثلاث، إن كان مستندا إلى قرينة لفظية فظهوره مستند إلى الوضع، وإن استند إلى حال أو قرينة منفصلة فلا يقصر حينئذ عن الوضع بلحاظ المرتكز العرفي، لا يرون فرقا بين القرينة اللفظية، القرينة الحالية والقرينة غير الحالية. شنو قصد منفصلة؟ لو قال جئني بأسد ثم قال جئني بأسد ثم قال أعني من الأسد في الخطاب الثاني، شنو؟ رجل الشجاع، فإنه نفس الشيء الإشكال. وإن كان هي إشارة المنشأة، وإن كان منشأ المجاز، ها، وإن كان الحالة الثالثة، وإن كان منشأ المجاز ظنا معتبرا للشهرة، المجاز المشهور، فينبغي تقديمه على الظهور اللفظي المعارض، كما يقدم الظن المعتبر على ظهور اللفظ المقرون فيه. يعني يقول أنه لو فرضنا بأنه منشأ المجاز كان أيضا، لو كان منشأ المجاز قرينة أيضا متأخرة، تارة نفترض أن منشأ المجاز منشأ المجاز الظن المعتبر وهو المجاز المشهور الذي بمثابة القرينة المتصلة، تارة يحتمل أن يكون منشأ المجاز شنو؟ ظنا معتبر كإخبار الثقة، كما لو قال المولى جئني بأسد ثم قال جئني بأسد ثم أنا ما سمعت المولى جاني الثقة، قال ترى الثقة خبر الثقة قال بأن المولى قال أن مراده من الأسد في الخطاب الثاني ما هو الرجل الشجاع، نفس الشيء. هنا اعتمدنا على ظن معتبر أيضا نفس الشيء، فإنه سيحصل التعارض حينئذ بين ظهور أسد في المعنى الحقيقي والظن المعتبر الدال على أن مراد المتكلم من الخطاب الأول هو ماذا؟ المعنى المجازي. وضع عبارة: وإن كان منشأ المجاز ظنا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور اللفظي المعارض، كما تكشف على أن مراده في العبارة الأولى المنفصل، يعني كما يقدم الظن المعتبر على ظهور اللفظ المقرون به، إلا أن يفرض أن الظن المعتبر ظهوره ضعيف، فيصير التعارض بين شنو؟ بين ظهور الأسد في المعنى الحقيقي والظن الذي ظهوره ضعيف، فما هو المقدم حينئذ؟ إلا أن يفرض ظهور الظن المعتبر ضعيفا يقوى عليه، يقوى عليه شنو؟ يقوى عليه يعني شنو يغلب عليه يتغلب عليه بخلاف ظهور الدليل المعارض. يعني لو فرضنا بأن القرينة المنفصلة كان ظهورها ضعيفا وحينئذ يقال أن ظهور الجملة الأولى أقوى من الثانية. مثل شنو يعني؟ لو فرضنا أن الدليل الأول مستفاد بالوضع بالنص، القرينة المنفصلة الثانية مستفاد بقرينة الإطلاق بمقدمات الحكمة، فأيهما أقوى؟ الأول أقوى من الثاني. فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر، وإن أرادوا به معنى آخر فلا بد من التأمل فيه. شنو يريد الشيخ؟ التفتوا، تنبيهم. عندما قال الأعلام، ركز في كلام الأعلام، أن الحقيقة تقدم على المجاز، ماذا يقصدون من هذا المطلب؟ هل يقصدون ما ذكره الشيخ وأوقع فيه الباح، أو يقصدون معنى آخر؟ فنقول لتوضيح ذلك، تارة نفترض الكلام والبحث في دليلين، جئني بأسد جئني بأسد يرمي، ونبحث أن مقتضى الدليل الأول ظهور أسد في المعنى الحقيقي، الأسد في الدليل الثاني بقرينة المجاز ظاهرة في المعنى المجازي، فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز في كم جملة؟ في جملتين. وتارة نتصور البحث بين الحقيقة والمجاز في جملة واحدة، بحيث يدور حمل لفظ كلام المتكلم إما على المعنى الحقيقي أو المعنى مجازي، وذلك لأن هنا في الجملة الواحدة حالات ثلاثة: تارة نحرز عدم القرينة فلا إشكال من حمل اللفظ على أي معنى حقيقي، تارة نحرز القرينة فلا إشكال أننا نحمل اللفظ على المعنى المجازي، تارة يكون الكلام محفوفا بما هو محتمل القرينية، بحيث يدور الآن بين هل هذا قرينة فيكون مجاز أو مقرينة فيكون حقيقة. واضح الفكرة؟ احتف الكلام بما هو محتمل القرينية، بحيث لا يعلم هل أن المولى أراد المجاز أو أراد الحقيقة. قال ائتني بماء الورد، تارة الورد يوجب سلب الإضافة سلب الإطلاق عن الماء، فالمولى يريد الماء الورد المضاف، وتارة الورد يكون بكمية لا توجب سلب الماء عن الإطلاق كما ذكروا في ماء الكافور وماء القرى وماء السد في التغسيل الميت، غسل الميت بماء السدر. شككنا هل أن السد قرين على أن مراد المتكلم الماء المضاف يعني؟ أو لا، هذه مو قرينة، يريد أنه نحط مقدار من السد بحيث نحافظ على الماء. فيدور الأمر بين حمل لفظ الماء على الحقيقة أو المجاز. هنا ظاهر كلامهم أنهم يقدمون الحقيقة على المجاز، لأن ما لم تحرز القرينة يحمل اللفظ بالأصل الأول على إرادة معناه الحقيقي، ولا يرفع اليد عن ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي إلا بإحراز القرينة. فهنا أرادوا ذلك بحسب الظاهر، ولعل لأجل ذلك يقول بعيد أنه يعني من البعيد أن كلام المشهور ملتفتين لمطلب الشيخ، قال وإن أرادوا به معنى آخر فلا بد من التأمل فيه. هذا أرادوا منه معنى آخر، كيف التأمل فيه؟ كيف نتأمل فيه؟ يقع البحث حينئذ، هل أنه المورد من باب حمل اللفظ على المعنى الحقيقي لأننا لم نحرز القرينة المجازية، أو يكون الباب من احتفاف الدليل بمحتمل القرينية الموجب للإجمال؟ تفتين؟ هل الصحيح في مثل هذه الموارد أن نقول الأصل أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي، ولا يرفع عن الأصل إلا إذا أحرزنا القرينة. فما لم نحرز القرينة عندنا أصل عقلاء أو أصل لفظ يحمل على الحقيقة أو لا. أن المورد من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، ومع احتفاف الكلام بمحتمل القرينية لا ينعقد الظهور في إرادة الحقيقة فيوجب الإجمال، فلا يصح ترجيح الحقيقة على المجاز، بل يكون الكلام مجمل. والمعروف بين المتأخرين الآن أنه بعد الآخون أن هذا من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية المانع من إحراز الظهور، فيكون الكلام مجمل. هذا بعض الكلام. شباب ما بطول ياكم، اخاف تعبتوا، يقول لكم الشيخ العظام اخاف تعبتوا. كم يوم الان بحثنا هذا؟ كم اليوم الحين شيخنا؟ شهر يمكن. هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور. اما الصنفان المختلفان من نوع واحد فيأتي البحث وننهي البحث غدا، وندخل في بحث دقيق، بحث انقلاب النسبة. هذه بقي في المقام شيء، هذا اللي بقى أصعب من اللي راح ترى. هذا بحث انقلاب النسبة، وهو من الأبحاث شنو شيخنا؟ الدقيقة في كلماتهم. إلى وين؟ لأي صفحة عندكم شيخنا من هذا البحث انقلاب النسبة؟ من أي صفحة لأي صفحة؟ من أي صفحة؟
من 102
إلى 112. 112 صفحات يعني. في بحث انقلاب النسبة. نعم.
شيخ بالنسبة للمسألة الأولى أنه إذا كان مثلاً أتني بماء وأتني بماء الورق، ماذا نقول بأنه نقولكم بأنه ظهوران متساويان؟
لا مو ضم متساوي، أيهم ضم ماء ويا يعني الشيخ العظم يقول ماء والورق، نعم كلاهما متساويان. نعم. كيف؟ ليش؟ كلاهما كلامين منفصلين.
إيه منفصلين، لكنه هنا سترفع اليد عن الظهور فقط.
ظهور يرمي، هناك سترفع الظهور عن ما؟
لا لن ترفع الظهور في المكان.
سترفع الظهور، ظهور اللفظ في معنى الحقيقي.
عندما تقول أتني بماء الورد سترفع، إن لم تأخذ هذا الظهور سترفع اليد عن كلمة الورد أصلاً.
بلي هناك أيضا شيء، عندنا ظهوران، ظهور لفظ الماء في معناه الحقيقي وهو الماء المطلق، وظهور لفظ الورد في أن المراد من الماء القرينة ذي القرينة المراد منه الماء المضاف، فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور لفظ الماء في الدليل الأول في معناه الحقيقي وهو الماء المطلق، وبين رفع اليد عن قرينية الورد في إرادة الماء المضاف، وكلاهما متساويين لأن كلاهما بالواضع.
لا، إذا رفعت يدك عن ماء الورد سترفع يدك عن كل كلمة الورد.
خلت ترفع هناك كل الماء، لأن الماء حتى هناك كل الماء، لأن الماء نقول الورد، نقول ما نحمله، نقول الورد بأجل تلك القرينة، مراده من الورد بما لا يسلب عنوان الماء، مراده من الورد ببركة ائتني بما، إذا رجحت المعنى الأول مراده من الورد الورد الذي لا يوجب سلب الماء، يعني الماء المطلق. فإذا أقول فيدور الأمر، كلاهما مخالف للظهورين شيخنا سيدنا. عندنا ظهوران، لا 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 ما أخذنا، عندنا ظهور لفظ ماء في إرادة الماء المطلق، وظهور الورد في أن المراد من الماء هو الماء المضاف. التفتين ظهور لفظ الماء في إرادة الماء المطلق، وظهور لفظ الورد في أن المراد من الماء اللي هي ذي القرينة الماء المضاف. فإن حافظنا على ظهور لفظ الماء الأول في إرادة الماء المطلق رفعنا اليد عن قرينية الورد في إرادة الماء المضاف، فنحمل أن المراد من الورد سنخ مرتبة لا توجب سلب عنوان الإطلاق. سمع ورد مثل ما القرح ماء الستر، يعني ماء يضاف إليه ورد.
بلي
لا رفعت اليد لأن ظاهر عبارة الورد المجاز الظهور الأولي لولا وجود ائتني بماء لو جاء النبس ائتني بماء الورد أنا أقول بأن الورد قرين على أن المراد من الماء هو الماء المضاف نعم ولكن ببركة الدليل الأول رفعت اليد عن ظهور الورد في القرينية وبين أننا نحافظ على قرينية لفظ الورد في إرادة الماء المضاف ونرفع اليد عن ظهور الورد في معناه الحقيقي فعندنا ظهوران متكافئان ظهور لفظ الماء في الأول في المعنى الحقيقي قل اعمل به وتصرف في قرينية الورد في حملها على الماء المضاف وقرينية الورد ولفظ الورد في الدليل الثاني يقول خذ بي وارفع اليد عن ظهور الأول في المعنى الحقيقي
في هذا المثال الشيخ لا يمكن أن تجمع بهذا الجمع ولكن في مثال
مثلا
أسد يرمي لا يمكن أن تجمع
كيف ائتني بأسد ائتني بأسد يرمي نقول لفظ يرمي قرينة على أن المراد من الأسد هو المعنى المجازي وعندنا لفظ آخر وهو أسد في الدليل الأول ظاهر في المعنى الحقيقي ولا يمكنني الجمع عرفا بين الظهورين فإما أن أحافظ على ظهور لفظ أسد في معناه الحقيقي وأرفع اليد عن الدليل الثاني وإما أن أحافظ على ظهور يرمي في المعنى المجازي وأرفع اليد عن ظهور لفظ أسد في معناه الحقيقي واستعمال اللفظ أسد في المعنى عندهم مشهور مع فرض عدم القرينة مجاز غير صحيح فهذا يجب ضرب أحد الدليلين فلازم أن ترفع يدك عن أحد الدليلين إما أن تسقط الدليل الأول أو تسقط الدليل الثاني
يقدم ظهور المجاز على الحقيقة
كيف يقدم لماذا
لأنه المجاز
خذ راحتك شيخنا
لأنه يعني